شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثنا أبو الطاهر بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال جميعا عن أبي عاصم. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله.
في الرواية اللي قبلها عندك أي الإسلام ولا أي المسلمين؟
أي المسلمين أفضل؟
قبلها
أي كلها أي المسلمين؟
لا لا، هي أي الإسلام أفضل
اللي
علشان تتمايز الروايتين.
أحسنت.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وذكر أربعة أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث الآخر أيضا قال: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والرواية الثالثة فقط الخلاف في أنه حديث جابر. والرواية الرابعة عن أبي موسى أنه قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأتى بالرواية الأخرى بنفس الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله، يعني قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أورد هذه الأحاديث الإمام مسلم رحمه الله في بيان تفاضل الإسلام أو تفاضل الأعمال في كتاب الإيمان. وجه الشاهد أن في كتاب الإيمان كما سبق أنه إذا ذكر الإسلام بدون ذكر الإيمان شمل الإيمان والإسلام، كما هي القاعدة إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. هنا افترقا في اللفظ، قال أي الإسلام خير، فلم يذكر الإيمان، فأجاب في الإجابة الأولى قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، في الإجابة الثانية من سلم المسلمون من لسانه ويده. فوجه الشاهد هو أن هذه من الإيمان، أن هذه الأعمال من الإيمان، ولذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث في كتاب الإيمان. وكما سبق معنا أن هذه الأحاديث تدل على تفاضل الأعمال في الدين، فهي مختلفة الأعمال لكنها كلها فاضلة، كلها فاضلة التي ذكرت في هذه الأحاديث. ففي الأول قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وفي الآخر الحديث الآخر من سلم المسلمون من لسانه ويده. عرفنا أن الأعمال تتفاضل من حيث ذاتها، فلا شك أن الصلاة أفضل من الزكاة، وأن الزكاة أفضل من الصيام، والصيام أفضل من الحج، والحج والصيام والزكاة والصلاة أفضل من سائر الأعمال سواء كانت فريضة أم نافلة. هذا من حيث النظر لذات العمل، من حيث النظر لذات العمل. لكن يأتي التفاضل من حيث التطبيق، من حيث عمل المسلم، يعني قد يكون هذا من حيث الفرائض وكلها فريضة وكلها واجبة، لكن من حيث النوافل قد يكون العمل أفضل في حق فلان، أن نوافل الصلاة أفضل من نوافل الإنفاق في حق فلان، لكن في حق الآخر أن نوافل الزكاة والإنفاق أفضل من نوافل إيش؟ الصلاة، أفضل من نوافل الصلاة. إذن هي تتفاضل هذه الأعمال من حيث ذاتها، وتتفاضل من حيث تطبيق المسلم لها، من حيث أنها من حيث ذاتها مثل ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة الأولى، يقول تطعم الطعام إلى آخره، في الإجابة الثانية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في إجابات أخرى قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فأوصى فلان وأوصى فلان وأوصى فلان بما يناسبهم في التطبيق، بما يناسبهم في التطبيق. ما الذي يستفاد من ذلك؟ الذي يستفاد من ذلك أن الإنسان ينظر للعمل الصالح بما يجد نفسه يتقدم فيه. فمثلا أفعال أو نوافل الصلاة يجد نفسه مقبل عليها، بينما نوافل الصيام يجد نفسه تحجم عنها، فلا يكلف نفسه في نوافل الصيام ثم يتعب ويقل اجتهاده في نوافل الصلاة، فعليه أن يجتهد فيما تقبل نفسه عليه. هذا إذا كان لا يستطيع، طبعا لا يستطيع أن يأتي بأنواع الفضائل من الأعمال، لكن إذا كان يستطيع فخير على خير، فخير على خير، يأتي بنوافل الصلاة وبنوافل الصيام وبنوافل الإنفاق وبنوافل الحج والعمرة وغيرها. لكن في حال أنه لا يستطيع، إلا لا يجد نفسه مقبلة إلا على هذا العمل، ما الدليل على هذا؟ لماذا ما قلنا هذا أفضل بإطلاق في التطبيق؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابات مختلفة ومتعددة، دل على أنها كلها فاضلة وتفضل في حق فلان أكثر من غيره. وعلى هذا إذا جاء أحد وقال يا فلان أنا والله طالب علم أوصني بكذا، تجده مقبل على طلب العلم، تشير عليه بذلك. واحد عنده مثل ما مثلنا الأسبوع الماضي عنده والديه، تقول إلزم والديك. وآخر يجد نفسه في الأعمال الخيرية والإنفاق والإغاثة وغيرها، تقول بادر بهذه الأشياء. وثالث قليل الحركة وقليل العمل، فتقول كثر من الدعاء والذكر والقرآن، كلها لا تطلب منك جهد كبير، وإنما تطلب جلوس وقراءة وذكر إلى آخره، وهكذا. فتدله على ما تقبل نفسه عليه ويكون بحقه فاضل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بأناس من الصحابة رضوان الله عليهم ظاهر العمل عندهم أنه قليل أو أنه قصير أو أنه لا يؤبه به، مثل المرأة التي كانت تقم المسجد. المرأة التي كانت تقم المسجد فقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله، يعني عندنا الآن والله عامل القمامة درجته عند الناس نازلة، لكن لما سخر هذا العمل في طاعة الله فصارت هذه المرأة تقم المسجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا آذنتموني، يعني لماذا لم تخبروني عن وفاتها، دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها ثم دعا لها. قال في بعض الروايات وإن كانت لم تثبت أن بعض الصحابة الذين معه تمنوا أنهم الذين في القبر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا كانت تعمل؟ تقم المسجد، والمسجد إذا تصورناه في ذلك الوقت أرض ترابية، وهذه الترابية نادر يكون فيها أوساخ، إنما حصات مثلا أو نحوها، فتقم هذا المسجد وتواسيه لا أقل ولا أكثر. ومع ذلك يحرص عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها ويدعو لها. فإذا وجدت نفسي في عمل من الأعمال الفاضلة مقبلة حتى ولو كان في نظر الآخرين أنه عمل لا يؤبه به وأنه قليل، فنستفيد من هذه الأجوبة أن الإنسان في تطبيقه لها يبادر إلى ما يستطيع. وعلى هذا نستفيد أيضا أن الإنسان أي مسلم لا يركب شخصيته على شخصية فلان من الناس. مثلا يذكر أن الشيخ فلان كان يقرأ في اليوم كذا ويدرس كذا ويفعل كذا، فآتي أنا لأجعل شخصيتي نسخة من فلان، هذا بدأ انحراف هذا الشخص. لماذا؟ لأنه لم يستثمر الذي أعطاه الله عز وجل، وإنما حاول أن يستفسر ما هو أن يقلد ما هو مخالفه تماما، وهذا طريقه قصير، سينقطع يوما ما. ولذلك ينظر إلى ما يستطيع هو. الله عز وجل من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل قدرات فلان ومواهب فلان تختلف عن قدرات ومواهب فلان، والدليل على هذا البصمة. هل يتفق بصمتان في الدنيا كلها؟ لا، لا تتفق، ولذلك تؤخذ بالأدلة الجنائية أحيانا، وهي جنائية، قد يكون فيها قتل، قد يكون فيها قطع، قد يكون فيها جلد وحبس وغيرها. وبناء على هذا القدرات، الله سبحانه وتعالى جعل الفرائض على جميع الناس لكن دائرتها قليلة، ثم جعل الأعمال الأخرى دائرتها واسعة، أوسع منها بكثير. هذا كله ليختار الإنسان المسلم ما يناسبه من هذه الأعمال فيبدع فيها، وإلا لو قصر الناس على عمل واحد هو الفاضل ستجد أن أكثر الناس يخسرون هذا العمل، لأنه يكون ثقيل عليهم أو لا يستطيعونه أو لا يجيدونه. فمثلا كبير السن رجل أو امرأة ما يستطيع والله يسوق السيارة ويروح للمكان الفلاني ويعطي الفقراء الفلانيين ويسابق في هذا، لكنه يستطيع أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ويستطيع إذا مر على أحد يقول السلام عليكم، ويستطيع أن يذكر الله، ويستطيع أن يدعو لنفسه وللآخرين. فهناك أعمال يجيدها لكن هناك أعمال لا يجيدها، فلذلك تعم هذه الأعمال هؤلاء الناس جميعا إذا أقدموا على عمل معين يناسب ذواتهم وشخصيتهم. هذه الفائدة الثانية مما نستفيده من اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأي الأعمال أفضل. ثم الفائدة الثالثة أن المسلم يحرص على التنوع بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. صحيح أني أقبل على نوافل الصلاة مثلا، لكن لا يعني ذلك أن أصفط المصحف ولا أقرأ ولا أتمتع بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يعني هذا أني والله عندي ما أستطيع الإنفاق منه من المال ولا أنفق، ولا يعني هذا أنني لا أربي أولادي التربية على المثل العليا، ولا يعني هذا أنني لا أطعم الطعام ولا أقرأ السلام، ولا يعني هذا أني أؤذي المسلمين، بل أستطيع أو أعمل ما أستطيع من باب التنوع، لأنك لا تدري أي العمل يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تبادر ولو بشيء يسير لمختلف الأعمال، مختلف الأعمال. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نجد أنه نوع لنا الأعمال، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان أيضا العمل الثاني عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل إيش؟ القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا تركيزه في عامة رمضان، ويأتي في العشر الأواخر يركز على إحياء الليل وإيقاظ الأهل والتفرغ للعبادة. فإذا أعطى العشر مزية أخرى، وقال في ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه مجموعة أعمال يكون لي في رمضان نصيب من هذه الأعمال. ما يأتي إنسان ويخرج من الصف بعد صلاة الفريضة ثم يقول والله إن قيام رمضان هذا سنة. صحيح سنة، لكن سنة خصصت في هذا الوقت ودرجاتها تختلف، خصت لم تكن من عامة القيام. فمن قام مع الإمام كأنه قام ليلة كاملة حتى ينصرف كأنه قام ليلة كاملة. هذا يفيدنا أن الإنسان قد يستطيع مختلف الأعمال فيكون له نصيب منها مع تركيزه على عمل معين أو أكثر من عمل يحاول أن يجيد فيه. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قضية التنافس، في قضية التنافس مثل ما قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجعل الناس على الدرجات، فالدرجة الأولى من هم؟ السابقون السابقون، أولئك المقربون، وبعدهم الدرجة الثانية، ثم نسأل الله العافية الدرجة التي في النار. فإذن إذا تفكر المسلم في ذاته وجد أنه يتجه لعمل معين يركز عليه ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينوع الأعمال الأخرى التي يستطيعها. هذا كله في باب إيش؟ النوافل. أما الواجبات فهذه اسمها واجب، لازمة، فريضة، لا يجوز التخلف عنها. إنما المسابقة والمنافسة في إعطائها حقها. فمثلا الصلاة آتي مبكر، أكون مستعد مع الأذان أو قبل الأذان أو حين يؤذن، أبادر، أستثمر وجودي في المسجد بما شرع في ذلك من قراءة قرآن أو دعاء، فهو موضع إجابة الدعاء، حتى تقام الصلاة وأديها بكل ارتياح وطمأنينة وخشوع إلى غير ذلك. فالواجبات لا خيار فيها. هذا ما يتعلق بجملة الإجابات التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث هنا كل هذا من الإيمان، كل هذا من الإيمان، فمهما عملت من هذه الأعمال يزداد إيمانك، يزداد إيمانك في عندما تعمل هذه الأعمال. من المسائل في الحديث فضيلة هذه الأعمال، مثلا إطعام الطعام، كثر في القرآن مسائل الإنفاق، وكلها تدخل في جملة إطعام الطعام. ولكن لا شك أن بعضه أفضل من بعض، فإذا وضع الطعام بحاجته لأسرة معينة فهو أفضل من الذي يجعله مفتوح. وفي وقت المجاعة والمسغبة يكون إطعام الطعام أفضل. لماذا؟ لأن حاجته قائمة في هذه المسغبة أو في هذه المجاعة. ومن حكمة الله أنه يجعل مثل هذه الأعمال متنوعة في الأرض، فمرة يكون هذا البلد غني، ومرة يكون فقير، ومرة يكون متوسط الحال، وهكذا. فإذا وجد مسغبة في يوم من الأيام أو وجد مجاعة في مجتمع من المجتمعات يكون إطعام الطعام أفضل. وإذا فقدت فضيلة مثل السلام يكون إشاعة السلام أفضل لإحياء هذه الفضيلة. فمثلا نجد في السنين الأخيرة عندنا وعند غيرنا تباعد طلاب العلم عن قهر أنفسهم للاستمرار في طلب العلم، فيكون طلب العلم لمن عنده استعداد في مثل هذا الوقت أفضل منه لما يكون منتشر في المجتمع، وهذا مثل ما يقول أهل العلم أن القضاء في حال خلو المكان من القضاة يكون عمل القضاء أفضل، يكون عمل القضاء أفضل من الأعمال الأخرى. فمثله التعليم، ومثله طلب التعليم، ومثله أي عمل يكون ضعيف في مجتمع من المجتمعات ويأتي من يحيي هذا العمل يكون أفضل من غيره. فلو وجد مثلا المكان ما فيه مسجد، مجتمع ما فيه مسجد، يكون عمل المسجد أفضل من غيره. لكن إذا كان الناس يتسابقون على عمل المساجد، أنظر إلى عمل آخر في الإنفاق مثل المياه، مثل توزيع الطعام، مثل غيرها من الأعمال. فإذا يكون هذه الأعمال كلها فاضلة، أنا آخذ هذا العمل الفاضل. فمثلا إطعام الطعام، كم آية في الإنفاق؟ الآيات كثيرة، يكفي مضاعفة الأجر فيها. كذلك إقراء السلام، السلام، السلام عليكم قال عشر، قال ورحمة الله قال عشرون، قال وبركاته قال ثلاثون. فلما ينتشر عند الناس فقدان السلام ويكون صباح الخير مساء الخير بدون السلام، ويأتي من يحيي السلام، يكون عمله أفضل من لو كان مجرد معروف ومنتشر عند الناس، لكنه من حيث ذاته هو فاضل على من عرفت ومن لم تعرف لآثاره العظيمة. في الحديث الآخر، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا خص اللسان واليد؟ لأنها هي التي تباشر الإيذاء، هي التي تباشر الإيذاء أكثر من غيرها. وإلا لو آذى الناس بعينه فأطل على بيوتهم وعلى خصوصياتهم، آذاهم أو لم يؤذيهم؟ كذلك بأذنه، لو جلس واسترق السمع اللي عند اثنين يتكلمون ولا عند أسرة، نفس الشيء. أو تعدى العمل فيما جد من الوسائل، لو آذى الناس بجواله أو بتصويره أو بنحو ذلك، نفس الشيء. كذلك لو آذاهم بسيارته مثلا، فكذلك. فيسلم المسلمون من إيذائه وإيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهو أي إيذاء، لكن خص اللسان واليد لأنها أكثر ما يباشر الإيذاء للآخرين. فمن سلم منه المسلمون من إيذائه، لا شك أن هذا من أفضل الناس، من أفضل الناس. فيكون هذا العمل لأنه قهر نفسه ألا يؤذي الآخرين، وبخاصة الذين يؤذونه، الذين يؤذونه. جار يؤذي جاره، فهذا كف إيذاءه، يكون هذا أفضل من الآخر الذي بعيد عن هذا الجار. وهذا للأسف يحدث كثير، خصوصا في الأشياء التي لا تباشر من الرجل نفسه، مثل تسريب المياه، مثل إيقاف السيارة عند الباب، مثل الأصوات المزعجة، وإلى آخره في هذه أنواع الإيذاء. فضلا عن السباب والشتائم والغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، كل هذا يدخل في الإيذاء باللسان. فالابتعاد عن هذه الأعمال من أفضل الأعمال، لأنه أولا كف نفسه وهذا في أجر، اثنين أنه لم يعمل من السيئات ما يضاف على أعماله بل سلم منها، ثلاثة يكون عاملا من أهم عوامل إشاعة المحبة والاحترام والتقدير عند الآخرين. نكتفي بهذا من هذا الباب وننتقل للباب الثاني اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان خصائل من اتصف بهن خصال. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا.
قال الإمام النووي في تبويبه لهذه الأحاديث: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث بهذا التبويب كأنه يشير إلى أن الإيمان خصال، ومن أعلاها ما ذكر في هذا الحديث، من أعلاها ما ذكر في هذه الأحاديث. قد يكون الإنسان يعمل أعمال كثيرة، مثلا ما سبق: إطعام الطعام، إقراء السلام، وغيرها من الأعمال، يعطي فلان وفلان ويجتهد في هذا، يأتي بالكلام الطيب، يبتعد عن إيذاء المسلمين، أيا كان، لكن هذه من شعب الإيمان وهي من الأعمال الفاضلة. ما الذي أعلى منها؟ ما ذكر في الحديث. من أين عرفنا أن هذه الأعمال هي من أفضلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها غاية عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها غاية عليا. الشاهد هنا أنه ذكرها المصنف رحمه الله الإمام مسلم ضمن كتاب الإيمان، ضمن كتاب الإيمان، بل هي من أعلى خصال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها هذه الغاية الكبرى. لو جانا إنسان قال: والله هذا الطعام الحلو أنا لا أجد له حلاوة، ماذا نقول له؟ نقول: عندك مشكلة، عندك أنت مشكلة في الذوق. الجميع يقول لها حلاوة، كذلك هذا في العبادات، في هذه الأعمال. من يعملها كثير من الناس يصلي لكن لا يجد حلاوة لهذه الصلاة، قد ينفق لا يجد لا راحة ولا طمأنينة، وأنتم تقولون أن كل هذه الأعمال تؤدي إلى طمأنينة المسلم وراحته وعلو درجاته. نعم، لكن هل يصل للغاية العليا؟ لا. لماذا؟ لأن عنده مشكلة في الخشوع، عنده مشكلة في النية، عنده مشكلة في سلامة النفس في الأداء وصدقها، عنده مشكلة لا يجد طعم لهذا العمل. بينما نجد آخر قد تكون أمواله أقل من هذا، قد يكون قدراته الجسمية أقل من هذا، ومع ذلك تجده يبكر للصلاة، تجد خشوعه أكثر، تجد طمأنينة أكثر. لماذا؟ لأنه أتى بأهم العوامل التي جعلته يتذوق هذا العمل. كثير من الناس تجده يقول: والله أنا إذا فعلت هذا الفعل ارتحت، أنا إذا قمت بخدمة لأبي أو لأمي أجد انشراح، أجد راحة. طيب لماذا لا تجد في الثاني؟ لأن أداءه لهذا غير أداءه لذاك. هذا واحد. اثنين، أن هذه أعمال قلبية يظهر أثرها على الجوارح، فمحبة الله الأصل أنها عمل قلبي، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي، لكن يظهر أثر هذه المحبة فيما أمرنا الله به، في أدائه لأعماله. إذا كنت تحبني فأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، ما قال حب رسول الله، قال فاتبعوني من أجل أن يحبكم الله. إذن محبة الله تنال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ولذلك جعل الغاية من جنس العمل. إذا أتيت بهذا العمل أحبك الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني العلاقة بين شخصين أو عائلتين أو قومين أو يعني جماعتين أو إذا كانت هذه العلاقة مبنية على أنها لله سبحانه وتعالى، ليست لأنه الوجيه الفلاني ولا لأنه التاجر الفلاني ولا لأنه أعطاني ولا لأنه منعني أو وإنما كانت من أجل الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينال هذه الغاية. لماذا؟ لأن الذي يعمل هذا العمل لا يحسد، لا يغش، لا يكذب، لا يحقد، لا يبغض، وإنما يحب من عمل هذا العمل، ولذا جاءت النصوص خاصة به. الأمر الثالث محبة الدين نفسه، محبة الدين نفسه، أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأن هذا بلغ به محبة الدين إلى أن يكره هذا الكفر الذي يكون سببا في قذفه في النار، مثل كره أن يقذف في النار. كرهه لهذا الكفر مثل لو قيل هذه نار سنقذفك فيها، فيكره هذا الفعل، فيحب الدين كما ويكره الرجوع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في هذه النار. هذه خصال عليا، هذه خصال عليا ليست من السهولة مثل الأعمال الأخرى. يعني الأعمال الأخرى خلنا نقول الصلاة هي أفضل الأعمال، صلى الإنسان الفريضة، طيب تسنن يا فلان، قال لا والله تكفي الفريضة، لكن مرة من المرات مع صديقة وجامل صديقة وصلى النافلة، هل هذا بلغ الغاية العليا؟ لا، لكن لو صلى بنفسه ثم بهدوءه أقام وأدى السنة الراتبة أو أدى تطوع، هذا أعطى دليل واستمر على ذلك، أعطى دليل أنه يحاول الوصول إلى محبة الله عز وجل. كذلك لو وجد جار مع جاره وأصيب جاره بمصيبة، خسارة مالية، احتراق بيت، فقر، مسغبة، أي أمر، ثم بين وقت وآخر يقول والله يا فلان أني أحبك، لكن لما جت المسغبة والحاجة إلى مساعدته لف وجه يمين ومشى وتركه. هذا دعوة أنني أحبك فقط، لم يصل للغاية العليا التي فيها لا يحبه إلا لله، وهو قادر على أن ينفعه. وهكذا في مسائل الدين، لا تشوبه شهوة ولا يشوبه شبهة، فلا يهتز عند أي شبهة تقال. بعض الناس إذا اطلع على شبهة قال وين العلماء؟ ولماذا لا يردون؟ ولماذا لا يفعلون؟ ولماذا ولماذا؟ يا أخي هذه الشبهة لها 1000 سنة، وهذه الشبهة رد علي العلماء بكتب ومجلدات. أنت الغائب، لما اطلعت على الشبهة أثرت في قلبك هذا التأثير السريع؟ هذا عنده إشكال في يعني في الدين نفسه، في الدين نفسه، وقد يكون أشد من الذي تشوبه الشهوة أو العاطفة تجاه أمر محرم. فإذا هذا لم يصل إلى هذه المرتبة العليا في أن يجد طعم الإيمان. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل هذا الطعم أو هذه الحلاوة حسية نحس بها أو معنوية؟ يجوز أن نقول حسية ويجوز أن نقول معنوية، مع أن العلماء اختلفوا فيها. منهم من قال نعم تجد طعمها مثل ما تجد طعم الطعام، وهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يطعمني الله ويسقيني، مع أنه ما أكل ولا شرب ولا ولا. ومن وجمهور أهل العلم على أنها معنوية، يجد تيسير الأمور، يجد الراحة، يجد الطمأنينة، يجد الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يسلمه الله سبحانه وتعالى من الشبهات والشهوات. كل هذا ممكن أن يكون، وهذا تجده في واقع كثير من المسلمين. يقول والله أنا إذا تركت قيام الليل ذيك الليلة أكون قلق وأكون تعبان. طيب ليش تكون قلق وتعبان والليل نوم؟ قال ما أدري، أنا أجد قلق، لكن إذا صليت ذيك الليلة تيسرت أموري في الصباح وفي النهار، وأجد نفسي مقبل على عملي، وأجد عندي طاقة وقدرة على أداء عمل من الأعمال، وتتيسر أموري، وبدل ما أنجز عمل أو عملين أنجز 5 6 7 أعمال. وهذه من آثار هذا العمل. وتجد آخرين يقول والله ما أنفقت نفقة إلا وجاني منها أضعاف مضاعفة من هذا الإنفاق، وبخاصة إذا كان هذا الإنفاق في مجاله وفي نيته الصادقة وفي حاجة المنفق عليه أو المنفق فيه، مثل إذا كان عمل ليس إنفاقا على أشخاص. يقول أجد هذا في أموالي وفي بركة علي وعلى أسرتي وفي زيادته وغير ذلك. وهذا القصص فيه أكثر من أن تحصر، لكن الشاهد أن هذا الإنسان أدى هذه الأعمال ووجد طعمها، ووجد طعمها. هل له حد معين؟ لا، قد يكون بسبب ريال واحد، لكن ريال فيه 6 خبز تطعم 6 أشخاص، وربما يكون في مسغبة. والريال الواحد فيه ما يفطر الإنسان ويجعل له طاقة طول النهار، والريال الواحد مع ريال آخر، القليل مع القليل كثير. ولذلك قالوا في العمى في المال ليس فيه قلة ولا كثرة، ليس في قلة ولا كثرة. عندك 10 ريال تنفق ريال، وعندك 100 ريال تنفق 10، وعندك 1000 تنفق 100. النسبة واحدة ولا اختلفت؟ واحدة. فالله سبحانه وتعالى في الأجر والثواب ليس عنده قياس واحد، قد يكون هذا الريال أفضل من المليون الذي ينفقه صاحب المليون. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم درهم سبق 1000 درهم. قد يكون مليون أدخل عجب على الإنسان فبطل عمله، قد يكون المليون صار فيه شيء من الرياء أو السمعة، عشان يقال فلان والله عمل هذا العمل، لكن الريال خرج من قلب صادق، وهذه قدرة الإنسان، فهو أنفق 10%، والعشرة في المئة هذه هي 10%، سواء من صاحب الملايين أو صاحب الآلاف أو صاحب المئات أو صاحب الآحات، فهي 1% في المية، سواء اللي عنده 10 ريال أو اللي عنده ريال واحد، فشرى 6 خبز وأنفق خبزة واحدة، فهو أنفق أكثر من 10%. فإذا أخذنا هذه الأعمال عموما سواء في الإنفاق أو في غيره بهذا التصور، وجدنا أن كل إنسان إلا ما ندر يستطيع أن يؤدي من ما لديه بنسبة معينة. ولهذا تجد في بعض المجتمعات التي أصيبت بالفقر بقدر الله سبحانه وتعالى، لما تنفق فيها 100 ريال مو مثل بعض المجتمعات التي يسود مجموع أهلها الغنى، فتنفق 100 ريال كأنك لم تنفق شيء، يقول لك هذه مي بعطيتك، يبي أكثر. فبناء عليه ذاك الفقير بالبلد الفلاني الذي أنفق من نفقته ولا عنده إلا 100 ريال أو أنفق ريال أو أنفق 10، مثل هذا أو أفضل من الذي أنفق وعنده من الغنى ما الله به عليم، لكنه لم ينفق وقال والله فلان ما أنفق مثلي. لا، النظر لنسبة الشيء. لو وجدنا واحد على فراشه مريض وكان يوتر 11 ركعة لما كان صاحي وقوي، الآن على فراشه إذا أوتر ب3 ركعات تعب، من رحمة الله أنه لما جاء الجزاء جعل له مثل عمله السابق، لا يتحسر على نفسه بأنه لم يكن مثل السابق كان يصلي أو يقوم ب11 ركعة. فنأخذ الأعمال بهذه النسب، بهذه النسب. ولذلك يقول لك بعض الناس مثلا إن فلان ما شاء الله تبارك الله ما عنده من المعاصي 1، 2، 3، الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة التي ركز عليها هذا الإنسان تمسح ما يشوبه من هذه المعاصي. ولذلك ترى من عليه ظاهر المعصية لكنه يسبق ويسبق غيرك في الصلاة، فهذا ينظر إلى نسبة العمل، لا ينظر إلى كثرته، ولا ينظر إلى أنه والله عنده المعصية الفلانية. هذه تشوش شوي، لكن ما الدليل عليها؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما تاب على ماعز وهو أتى بكبيرة من الكبائر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والله أني أنظر إليه ينغمس في أنهار الجنة. وقال عن المرأة الغامدية أو الجهنية قال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. 70 من أهل المدينة منهم ذاك اليوم الصحابة، وفاقتهم هذه المرأة بتوبتها، فنسخت هذه الطاعة المعصية وآثارها التي عملها أو عملتها قبل. وبناء على هذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان يؤدي الذي عليه حتى يصل إلى هذه الغاية ويركز عليها، فيصل إلى هذا المستوى الذي هو أن يجد حلاوة الإيمان. قد يقول قائل: أنا أشوف ناس مواظبين على الصلاة وما شاء الله تبارك الله في الإنفاق وفي الصلة وفي الصدقة وفي الأخلاق، لكن أمورهم محيوسة ما أشوف أثرها. نعم، قد يوجد مرة مريض ومرة فقير ومرة تعبان. طيب، أنتم تقولون وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قلت: من أفضل الأعمال تطعم الطعام وتقرأ السلام. لكنك تجد فلان أموره محيوسة وأصاد ومصدد عن أمور الخير الأخرى. يجاب عن أن الأمر ليس القياس عندنا، إنما القياس عند الله عز وجل. فمفهوم هذه الخيرية وهذه الحلاوة لا يحسها البشر لفلان، وإنما هو الذي يحسه. ولذلك تجد واحد يموت له ميت ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فلا يتأثر كالتأثر الشديد. بينما تجد آخر أصواته تملأ البر والبحر، والله فلان متأثر جدا. الفرق أن هذا تحمل قيمة الصبر واسترجع ثم نال ما نال من الأجر. فإذا القياس هذا عند الله سبحانه وتعالى، ليس عندنا نحن. مهما حاولت تكشف قلب هذا الإنسان لا تستطيع أن تصل إلى ما إلى درجة التي وصل إليها في ذوق هذا الطعم. والعكس أيضا قد يظهر بمظهر أنه القوي وأنه أموره ممتازة وهو في غاية الشقاوة. إذا جلس مجلسه فلان تعين، فلان ربح من المال، فلان كذا فلان كذا، وأصبح قلبه يتقلب في النظر إلى فلان وفلان. بينما لو نظرت إلى حاله وجدته من أكثر الناس مال ومن أكثر الناس منزلة في أقصد منزل، ومن أعلى الناس في ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وفي صحة وعافية، ومع ذلك تجد هذا التحسر اللي يقول ما نمت البارحة ونحو ذلك. إذن القياس هذا الجواب الأول لله سبحانه وتعالى ليس للبشر. اثنين، أيضا القياس في أثر هذا في الآخرة، وهذا لا يعلمه البشر وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، قد يكون هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أو هذه الأسرة أو هذا المجتمع لكي ترتفع درجاتهم أو لكي يخفف من سيئاتهم، فهذا يكون بقدر الله سبحانه وتعالى. فينظر إلى هل فعلا أحب الله ورسوله، هل هو صبر، هل هو رضي بقدر الله سبحانه وتعالى أو لا، ومن ثم ترتفع درجاته أو تنخفض سيئاته ويمحوها الله سبحانه وتعالى عنه. ما يأتي الشيطان ويقول له شوف فلان وفلان أعطاهم الله وأعطاهم، والله ما صلوا صلاتك ولا أنفقوا إنفاقك ولا وصلوا صلتك ولا غير ذلك. هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان ومن تلبيس إبليس على الإنسان. إذن يجاب عن ما يظهر حاله من الناس سواء كان في أمور حسنة أو أمور سيئة بهذه الأجوبة. المسألة الأخيرة أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه قيمة قلبية أو عمل قلبي. هذا العمل القلبي لا يمكن أن يدعيه مدعي ولا يظهر عمله عليه مطلقا. قد يدعيه لكنه منغمس في المعاصي، هذه دعوة سواء كانت محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله علق وجود هذه المحبة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن واحد يصلي في بيته وقد يخلف بعض الصلوات وقد يفوت أوقاتها ثم يقول والله أني أحب الله ورسوله. نعم تحبه دعوة وأنت في دائرة الإسلام ما دمت تصلي، لكن هل وصلت للغاية؟ لا، لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعه كما وجه عليه الصلاة والسلام. كذلك القيمة الثانية أن تحب الآخرين. ما يمكن أن تحب الآخرين من المسلمين إلا ويظهر أثر ذلك على جوارحك، كونك تسب وتغتاب وتشتم وتكذب وتقول الزور وتشهد عليهم شهادة زور وترفع صوتك عليهم وتغتابهم وتنم بينهم ثم تقول أني أحبه، هذه دعوة. المحبة تقتضي ألا تبغض، ألا تكره، ألا تحسد، ألا تحقد، ألا تتمنى أن تزول نعمته، وهكذا. هذه هي ثمار هذه المحبة التي تظهر على قلبك وتظهر على عملك وجوارحك من هذه الأعمال. كذلك ادعاء التمسك بالدين وأنت تحب الكفرة وتحب أعمالهم وتحب أعمالهم المخالفة للإسلام، وإلا الأعمال الموافقة للإسلام نحبها من حيث موافقتها للإسلام، لا من حيث أن فلان أو فلان عمل بها. قال والله جاري كافر لكنه يطعمني، لكن يعطيني، لكن يرأف بي. نعم تحب هذه الأعمال وإن كانت منه، لكن لا تحبه لكفره. ويقولك والله العامل فلان هو الكفار أحسن من المسلمين، هذه بدأ الإشكال. طيب لماذا؟ قال والله المسلم يأخذ نص ساعة يصلي وينقص من العمل، والمسلم يعني يتساهل في بعض الأمور، أما الكافر لا، جد ونشاط. إذن هذا جعل المقياس أعمال الدنيا، أعمال الدنيا، ليس المقياس في المحبة أعمال الآخرة أو كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك مثلا المسلمين يكذبون، المسلمين يغتابون، المسلمين كذا. أنا عشت في البلد الفلاني من بلاد الكفار، والله منظمين واواوا إلى آخر. لا يفرق بين العمل الصحيح والعمل غير الصحيح، وبين العمل وصاحب العمل. أنا أقبل أو أنا أشيد بهذا العمل، لكن لا يعني أنني أشيد بدينه أو أشيد بمحبته، هذا بعيد. طبعا هذا غير المحبة الفطرية، يعني أن يحب الرجل أمه ولو كانت كافرة، هذه محبة فطرية مهما حاولت تخلعها منه لا يمكن أبدا. أو أن يحب الزوج زوجته الغير مسلمة، نصرانية أو يهودية أو كتابية أيا كانت، فهذا هذه محبة فطرية. لكن أنت تحبه لأن أعماله ناتجة من الكفر، هذا الذي لا يجوز، وهذا الذي أصبح عنده خلل في كره الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وفي المقابل أكره من المسلم الغيبة، وأكره منه النميمة، وأكره منه الكذب، وأكره من كل خصلة سيئة. وبهذا ننتهي ونقف على باب وجوب محبة رسول الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.